عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق. انتبه على القانون، انتبه للقانون.
ماتر فادي ظريفي، الله معك.
صباح الخير.
يعطيك ألف عافية. في موضوع قانوني كتير مهم رح نحكي فيه، موضوع استيفاء الإيجارات بالدولار
والرسوم.
الرسوم هيدي بركي بنحكي فيها، بدي أرجع لأنه بدي أترك الوقت كله لنعلق بالسياسة، لأنه في كتير أمور بهمني أني ضوي عليها، خصوصي أنه مبارح في أمور صارت أنا ما بفهمها وبهمني تشرح لنا إياها، إن كان بالقانون، إن كان بالنظام، وإن كان بالسياسة، خصوصي قصة انتخاب اللجان والتصويت اللي حصلوا عليه النواب. خلينا نحكي دغري بموضوع الرسوم.
ما نحكي كمان بوجه الصحارة اللي حكيت عنه، لأن يبدو أنت البن لك الصحارة.
لا أنا ما بقصد المثل اللي بقول هيدا وجه الصحارة، أنا بقصد أنه من دون ما غمق هالقد واضحة الأشياء، ما هيك؟ هيدا اللي كان قصدي أقوله، يعني كل مرة بعيدة هالفكرة تقول أنه بلا ما نبحث ونغمق. طيب شو رأيك قول مرت الجابي على وجه على وجه التربة؟
يمكن يكون في كتير تحت منهم بعد،
ما هيك؟ في مهتري
عم معمول أنه أنت مبلش يعني عكسين لك الصحارة، مبلش من الأسوأ وأسوأ ونزول بعد فيه،
بلش من المهتري يعني.
من المهتري
خلينا نود، ما هيك؟ كل شيء مهتري صار. خليني بلش بموضوع الرسوم القانوني، تأرجع من بعده اترك الوقت كله للتعليق السياسي.
صراحة بلدية بيروت أخذت قرار بعد اللي هي البلدية الوحيدة لليوم أخذته، هو كناية عن أنه كل عقود الإيجار يعني رح تتسجل عندها بالدولار الأمريكي.
نعم،
نحن عادة لليوم، وهيدي جزء من المشكلة الاقتصادية والمالية والمصرفية والضريبية أمامتها.
نعم،
يلي هو جزء كبير من اختصاصك. بتعرفي في 5-6 أنواع دولار موجود بلبنان.
مزبوط.
في منصة، في السوق السوداء، في 8000، في 1005 إلى آخره، يعني عاملين مجموعة، كل شيء كل حدا بياخد على ريت معين.
نعم،
تقليديا لهلا الدولة اللبنانية بعدها معتمدة 1507.5 يلي بتفوتي على مصرف لبنان.
نعم،
على الصفحة الرسمية تبعيته بتلاقي انه السعر الرسمي هو 1507.5، وبالتالي الرسوم تستوفى حاليا معظمها على هذا الاساس، من بينته مثلا رسم الطابع المالي يلي بيكون متواجب بيندفع على اساس، يعني اذا كان معمول بالدولار يحتسب، يعني الالف دولار هي 1500، هي 1,500,000 يعني.
نعم،
وبتدفع على اساسها. بلدية بيروت ما بعرف قديش قرارهم رح يكون قابل للتنفيذ وما حدا يطعن لهم فيه، اعتمدوا تكتيك جديد، جو قالوا كل العقود الايجار يلي بدها تتسجل جديده بدها تخضع بالرسم لمنصه. يعني قبل كان اذا واحد اجاره بالسنه 10,000 دولار،
نعم،
كان ينحسب على 15 مليون أكيد وشوي.
نعم،
بس عم نسهل الأرقام، وتقتطع ساعتها البلدية الرسم البلدي على هالأساس.
نعم،
هلأ اللي بيسجل عقده ب10,000 دولار تحسب له إياه 240 مليون، لأن رح تضرب له إياه على سعر المنصة اللي هو تقريبا 24,000. هلأ
طب هيدا شيء مش قانوني،
وبالتالي رح تصير تحتسب يعني تقريبا هي بحدود 6%.
نعم،
أو 6 وشوي للرسم، وبيطلع أكتر إذا كان عم نحكي عن تجارة، تحتسبوا على 240 مليون مش على 15 مليون. وبالتالي هيدي بجيب لها إيرادات كتير كبيرة، بس هيدي فيها ما فيها عدالة اجتماعية، لأنه المفروض الضريبة تكون موحدة على كل اللبنانيين بسواسي، يعني هيدا بحكم الدستور هيك مش بس بحكم القانون.
يعني هيدا المفروض هيدا القرار منه يعني منه قانوني. فينا نقول
أنا بالنسبة لإلي صراحة من منطلق قانوني لا، وسبق لي قبل بمرة صار في بالضمان جربوا يعملوا هيك وصار في اعتراض على هذا الموضوع، وجربت المالية فترة وكمان صار في اعتراض على هالموضوع، وصار في استشارات قضائية انه تعتبر هيدي مخالفة، بس بالاخر اليوم هو بيمشي فيها لبين ما يجي حدا يعترض،
يكون استوفى اللي لازم يستوفي
ويروح يقدم دعوة للابطال، بقى هيدا بصير موضوع اخر يعني، بس من ناحية ما معقول تكون البلدية مش عم تطبق سعر الصرف الرسمي بغض النظر إذا في غبن لحقها من جراء تدني مداخيلها، لأنه كمان
إنه معنى قطاع الاتصالات قديش بقى لحد ما طلعوا له قرار أو قانون أو ما بعرف شو بدي سميه، مزبوط؟ هي زيتها
الوزير إيه؟ أخذوا مرسوم بالآخر مجلس وزراء،
نعم،
بس بناء على رفعوا الوزير إنه رفعوا الأسعار،
يعني هي
بهيدي الحالة،
نعم،
بغض النظر إذا بكرة حصير هيدي شغلة متعبة للبنانيين،
نعم،
يعني ذوي الدخل المحدود والمتدني،
نعم،
بس رح تطبق على كل الناس بالمبدأ، أوكي، بتقولي هذا قرار بيطبق على الكل،
أوكي،
بس ما بنقدر نحن يكون عندنا سعر الصرف الرسمي، كل إدارة بتقرر هي شو بيحلالها إنه تطبقه، لازم يكون في تطبيق موحد لكل شيء يعني يعتبر بمثابة الانتظام العام، ومن هون يكون طالع بعدين. ما الناس كمان تعبانة، مش بس البلدية تعبانة،
مزبوط. على كل حال معلش في بلديات محشية سلف، يعني هلأ إذا طولت بالها عن الناس أو تنكون شوف كيف بدنا نعمل يعني إدارة متوازية أو قرارات شو بعرفنا تكون قانونية، معلش إذا طولوا بالهم، معلش في بلديات مستوفية ومحشية،
ما هي هيدي الفوضى،
نعم،
هيدي الفوضى الكبيرة اللي بتخلق كل هالارتجاجات والاهتزازات بتطبيق القانون، وبصير اخر شيء كل واحد عم يجري بيقول بدي اشوف انا شو يعني على قاعدة الشاطر بشطارته، مش تطبيق القانون، بس تطبيق القانون ما له خصة بالشاطر بشطارته،
ايه،
على القانون يطبق القانون بما هو عليه بحسناته وسيئاته على كل الناس.
مبارح كان موضوع عن الفوضى بالقسم الثاني متر ظريفة، بيجيني تحت الهوى شكاوى لأنه في ناس ما بتسترجي تحكي، فعلا يعني ما بعرف شو عم بيصير، نحن عايشين بطلنا عايشين ببلد، نحن عايشين بغابة، القوي بيأكل الضعيف وبيقتله، مش بس بيأكل الضعيف. صاحب موتور 7 ساعات قال الدولة سمحت له أنه يعطي 7 ساعات تغذية، كل شيء فوق 7 ساعات بيسعره عزوقه، ما بيسعر الكيلوات مثل ما قال، لأنه كل شيء فوق 7 ساعات هو من رأسه عم يعطيهم للناس، بحق له عم بيسعر لهم 16,000 الكيلوات اخر فاتوره، تخيل.
ابدا اكيد ما بيحق له،
ما بيحق له، بس عم يتمقطعوا بالعالم وبالتلفن على الوزاره لتتشكى، ما حدا بيرد عليك
بالوزاره، ما بدك يكون فاضي الوزير، بس هيدا موضوع
ما عنده مساعدين،
لا صراحه هو بحب يشتغل وان مان شو،
كان
بيفهم بكل شيء،
لانه مش عم برد، حرام هيك مش ملحق، بركي كان بالعراق مشان هيك ما رد،
ما بعرف صراحه، هو بيكون بعده مخلص بكير من السهره، ما صراحة ممكن يكون الاحتمالات كلها واردة،
نعم،
بس النقطة الأساسية، النقطة الأساسية،
نعم،
إنه القطاع يعني ما سمي قطاع المولدات هو أساسا مخالف للقانون، بغض النظر عن الإفادة للناس منه،
صحيح،
بس إذا بدك تعمله مقاربة من القانون في حصرية إنتاج الكهرباء وتوزيعها
وبيعها،
هو لمؤسسة كهرباء بلبنان،
مزبوط،
أكيد يلي كل المستمعين بيعرفوا إنه مؤسسة مهرية ومؤسسة مترهلة ومؤسسة للأسف فيها كتير من الطاقات، بس ما بينترك لهم مجال يشتغلوا، وحتى في كتير من هالطاقات هجرتها لأنه أصبحت يعني يقعد ببيته بيكون أريح له، بس هذا موضوع آخر. اليوم نحن في سلطة قائمة،
نعم،
اجت عطت شرعية ما للمولدات وقلت لهم بتركبوا عداد ما كان بتركبوا عداد، بتدوروا بهالوقت لهالوقت بظروف معينة، بتتصرفوا بهالطريقة مش بهالطريقة، لا بل أكتر من هيك، اجوا حطوا لهم سعر الكيلووات وحطوا لهم الفيكس تبعهم، وبالتالي بده يسمح لنا صاحب هذا المولد ما بيقدر يتصرف خلافا لا ما تم الاتفاق عليه هيك بالمطلق بين الوزارة أو الوزارات المتعاقبة وأصحاب المولدات على اختلاف انتماءاتهم وارتباطاتهم السياسية والمناطقية والمذهبية، بده يلتزم فيها. بالتالي إذا ما بيردوا بوزارة الطاقة هو بيقدر يتوجه مباشرة على البلدية، لأن البلدية عندها نفس القوة، إذا اللهم هي حبة تشتغل البلدية،
مش هاي تحدي حسب هالمراسيم اللي عم بتطلع، ما بعرف،
لا البلدية عندها قوة تفوق
كل
الوزارات بالنطاق البلد،
لأنه مسائبة أنه بنطاق بلدية بيروت هيدا الشكوى، فما بعرف منه أن خلال هالمراسيم اللي عم تعملها العشوائية،
لا ما لها خصة، بيقدر كمان بيروح بيراجع،
هلا أكيد ما لها خصة، بس
بيروح على المحافظ بهالحادة، بيقدر ينزل عند المحافظ، يعني المحافظ أبدا بعدة إطلالات وبعدة مواقف أنه عم يجرب يكون بالقدر الممكن عم يكون موضوعي وعم يكون
على كل حال. أنا كنت ناطرة يرد علي لأنه تواصلت معه امبارح عبر الواتساب، أول ما يرد بلغوا الشكوى أنا شخصيا، لأنه هيدي سئت إذا بدك من سئت الناس يعني. إن شاء الله يكون بيقدر ياخد إجراء على كل حال.
أكيد مش بيقدر أكيد لا عم تحكي محافظ مدينة بيروت، يعني تعرفي شو قوة محافظ مدينة بيروت يعني
يا متر. أنا عم بحكي عن ما وراء الحكم.
ما بهم، أنا عم أقول هو إذا بيقدر، هو بيكون ما بده، أو هلا هو إذا كانه منه على قد المستوى هذا موضوع آخر.
نعم نعم.
إذا هو يدعي إنه هو حريص وبيقدر يمارس الصلاحيات والسلطة اللي عنده بلا قادر، بس إذا هو يعني قادر بس ما بده هذا بصير موضوع آخر، بنرجع بنعلق بنفس الإشكالية السياسية يعني.
في سؤال لك، فينا نلغي وزارة الطاقة ويصير عندنا وزارة مولدات وتتنظم الأمور وتنتج الكهرباء 24/24؟
لكن مش ضروري حتى نتعذب فيها، لأنه بعد فترة حيصير عندنا وزارة البانو سولير وزارة الألواح الشمسية.
حبيت الفكرة عن جد،
رح تضغي أكثر من كل وسائل الأخرى.
أكل حال تأخذوا موضوع المولدات وروح على لجان مبارح. ملفت جدا ماتر فادي ظريفة انه بس اصحاب المولدات صرختهم مش طالعة حتى تنرفع التعرفة ويكونوا هن اخدين حقوقهم، كل النقابات وكل الجمعيات وكل المنظمات طالعة صرختها بس اصحاب
الموضوع زعجك انت فتحكي فيه باكتر من النهار.
عم تسمعنا متابعنا على الاخر.
لا لا معك حق، لانه هن بالفعل وهذا اللي قلته انا قبل شوي لما قلت انه
السياد نفسهم يا محلى الوزير اللي بيسيد وزارته يعني متخطين سيادة الوزارة حتى
بإرادة الوزارة وبضعف الوزارة وبالوزراء يلي تعاقبوا على هذه الوزارة، يلي هن مثل كل مرة منقول إنه جزء كبير من مصيبتنا الحالية ومن جهنم اللي عايشينه يلي هو نص الدين العام 40 مليار هو من وراء هيدي الحلقة ذاتها، من الحلقة ذاتها يعني بالآخر ما فيك تنطري من العوسج يعطيك شيء ثاني يعني.
أنا بدي أستوضح منك كم شغلة بخصوص آلية الانتخاب، انتخاب اللجان بمجلس النواب مبارح، لأنه في بعض الأمور هيك طرحت عندي علامات استفهام. يعني بوقت الثورة أو لما بلش الحراك الشعبي ب 17 تشرين أجبرت الدولة على يعني إذا بدك نبش ملفات الفساد اللي كانت بجوارير القضاة، ومنتذكر وقتها القاضي غدعون شو قالت إنه كان في جوارير صارت تسحبهم الملفات من سوري ملفات بجوارير صارت تسحبهم. واحد من الملفات مثلا قصة الهدر بمجلس الجنوب، نجي منلاقي أنه بقلب لجنة الإدارة والعدل النائب اللي كان رئيس مجلس الجنوب أخذ 100 صوت مثلا. أنه هيدي الثورة اللي كانت برات المجلس عم تقدر تفتح ملفات فساد، شو صار حتى بقلب المجلس عم تعطي أصواتها لناس ملفاتها كانت مفتوحة؟ هلأ أنا أعطيت إكزامبل بسيط بس كنت عسيرة وجه الصحارة، إذا بدك تسمي في كتير أسامي فينا نحكي فيها، ورح سمي بعد شوي كمان بعد الملاحقين يعني من النواب. فهيدي كيف منقراها وكيف بتصير آلية الانتخاب؟ في احتمال يكونوا مثلا مش عارفين، أو فينا نعطي مبررات لاختيار الأشخاص، أو مثلا بحاجة يعطوا صوتهم تهو يرجع يعطيهم صوته بلجنة تانية، كيف بتصير؟
اوكي، اول شيء بدك تاخذي بعين الاعتبار او شيء ما نفصل بين وصولهم الى الندوة النيابية وهن شو عليهم قبل، عم بحكي نظريا لنقدر نعمل التحليل المنطقي وما يكون عم يطغى تاريخهم او اي شيء ممكن يكونوا هن ملاحقين فيه على هالعملية، او شغلتين مختلفتين. الملاحقة تبقى ملاحقة ويجوز انه تصدر بكرة احكام فيهم
ويفوتوا
على الحبس مثلهم مثل كل الناس. هذا موضوع منه مرتبط بعملية انتخابهم باللجان، لأنه مطلق الأحوال هن أساساً افترضي ما كانوا باللجان يعني هن ما عندهم صوت، هي ذات صوته بالهيئة العامة بأهم من اللجان. بيعمل معارك على اللجان معارك سياسية، بس فعلياً ولو هن بيسموها هذا المطبخ بس يا ما واصل ملفات خالصة مرقة بأكثر من لجنة من اللجان الأساسية، يعني مثلا مرقة بلجنة الإدارة والعدل، ومرقة مثلا افترض هذه فيها شقفة في بلجنة المال والموازنة، وأمرار بترجع بتروح على اللجان المشتركة. يعني كل حدا ممكن يكون معنى بهالقانون يلي رايح، سواء هو كان اقتراح قانون أو مشروع قانون. لما بيوصل على الهيئة العامة شو بيصير فيه؟
شو بيصير؟
ممكن يسقط، ممكن يتعدل، ممكن يقطع. والدليل الساطع على ذلك وصل القانون يلي بيتعلق بالسلطة القضائية باستقلال السلطة القضائية، وبعدين وين سقط؟
صحوني يعني بالهيئة.
وبالتالي كل عمل اللجان يعني إذا بالمعنى الدستوري او بمعنى الافيكاسيتي يعني قديش هو قائم وقديش لما بيقطع من عنده خلص يعني انتهى الموضوع، بنكون عم نغش حالنا وعم نغش المستمعين، وبيكون في فهم خاطئ لدور اللجان. دور اللجان مزبوط هي مطبخ بيقعدوا فيه، ممكن يختلفوا وكذا مرة بيروحوا بيقولوا اوكي في هون نقاط ما قدرنا توصلنا لحل لقلون،
نعم.
بما انه ما بقى عنا امكانية نعمل شيء تاني منروح على الهيئة العامة وخلي الهيئة العامة تقرر، لانه هن ما بيصوتوا، هن بيحطوا خليني اقول مسودة،
نعم
خلينا نجرب نعتمد كلمة مسودة،
أوكي.
بيعملوا مسودة اقتراح بيبعتوها على الهيئة العامة، او بتتحول هذه المسودة كما هي الى قانون، او تعدل وبعدين تحول الى قانون، او تعاد سواء الى لجان فرعيه او الى لجان اساسيه لمزيد من الدرس.
نعم.
او فيك تنقي اكيد امثله كثيره.
نعم.
وبالتالي النقطه الاساسيه هي مش قديش مهمين، هن هودي نوع من التوزيع السياسي عم بيصير تاريخيا، عم يكون نوع من التوزيع السياسي واللي هو منطقي. يعني اليوم لما بيكون في حدا كتل موجوده بالمجلس، بالاخر هودي الاعضاء باللجان منين بدك تجيبيهم؟
من المجلس،
ما فيش مطرح تاني.
أوكي.
ورئيس اللجنة من بتجيبه من هن من
طيب بس فرق ما يوصل على اللجنة ب 59 صوت وب 65 صوت مثل ما صار قبل، فرق ما يوصل ب 104 أصوات وأنتوا فالقيننا بكلهم يعني كلهم.
هلا هون رح أرجع أنا
هيدا
أنا وياك
هيدا
ولحلك إنه مثلا هو وعلي حسن خليل وزعيتر وإلى آخره ما هني قلعوا بحد أدنى ب 65، مزبوط ولا لا؟
صحيح.
هودي بدون كل أصوات التيار،
نعم.
بقى من هون يكون طالع ما بقى تعدي انت وياهن. اثنين، الاشكاليه يلي انطرحت وانا مرت الماضي انا وياكي سالنا قلنا هل في نوع من خيبه امل عند كل المجتمع سمعناها من اداء النواب الجداد، بغض النظر اذا هن مظلومين ولا مش مظلومين، بمجرد ما الامباكت يعني ارتداد نتيجه الانتخاب
مش مريح،
مش مريح عند الناس، يعني مفروض هن ينتبهوا انه غلطوا.
نعم.
وانا برايي مستمرين هن بالغلط، يعني انطلاقا من الغلو اللي عم يتصرفوا فيه، من قله الخبره اللي عم يتصرفوا فيها، ومن بعض الحقد عند البعض منهم، للاسف عم بحكي حقد شخصي منهم على ناس محددين، او على عم يروحوا يرجعوا يخسروا اكثر واكثر ما اؤتمنوا من قبل الناس على انه يكونوا ممثلين لهذه الغايه.
انا كل حال الناس اللي عم تطلع تشارك معنا عم بتقول انه راح تحسبهم، او حتى لو كانوا من اقرب الناس لها.
مين ها؟
في ناس عم يطلعوا يشاركوا معنا على لبنان الحر وعم بيقولوا انه هن مراقبين انه راح يحسبون في حال
ما بيفيد. مزبوط. بس المراقبه امتى؟ بعد 4 سنين بيكون الدمار يلي كانت
صار.
الناس متكله انه تكون حصنته بفعل انتخابها لكل السياديين والاحرار والمستقلين والى اخره، واعطتهم الناس عطيون اكثريه لازم يحافظوا عليها.
نعم.
ما بيقدروا يقولوا بعدين بنشوف نرجع بنحسبهم، حكما المحاسبه كل 4 سنين على كل الناس المحاسبه، وافضل طريقه للمحاسبه واحنا كنا نقول معاقبتهم هو على ادائهم بالانتخابات يلي يجب ان تبقى قائمه ومنتظمه في تواريخها، بدون ما بقى نربح اللبنانيين جميله كل مره بكره بدنا نشوف ما عندنا مي وما عندنا كهرباء، خلص او أسوأ من اللي نحن فيه اليوم ما بقى يمرق بتاريخ لبنان، وبالتالي هيدي المعزوفة خلصنا منها اتفقنا عليها. بس هؤلاء الأشخاص ما بيقدروا، يعني أنا اليوم كمحامي،
نعم.
ما فيك أنت، أنا لما بتوكليني بملف أنه أنا ما أهتم بهالملف وقول أنا آخر شيء إذا مش عجبك تشكي علي، فأنت من الأساس وكلتيني لأنا أتشكي على الناس مش هتتشكي علي.
مزبوط.
وبالتالي هن مؤتمنين يشغلوا راسهم.
نعم.
صراحة ياريت بيسمعوا يشغلوا راسهم ما يشغلوا شيء تاني، ما بعرف شو اللي عم يشغلوه بالطريقة اللي عم يشتغلوا فيها، عم يتركوا الآخرين يوصلوا مطرح ما لازم يوصلوا. مش معيب انه كلهم يترشحوا على لجان وما يقدروا يقطعوا بأضوية اللجان قبل ما يحلموا برئاسة اللجان، وهذا حق لقلنا منه حكر على حدا أبدا. هلا بلبنان لأنه في عنا مسلم ومسيحي، وفي عنا أرثوذكسي وكاثوليكي، وفي سني ودرزي وشيعي، وفي ماروني إلى آخره، عم يكون في نوع من التوليفات اللي عم تنعمل، لأنه يجب أن يكون كل هالأشخاص ممثلين، مع العلم ما إلى قيمة، برجع بقلك ما إلى قيمة.
ما هون أنا عندي سؤال كمان تاني متر، قديش أهمية الاختصاص باللجان؟ يعني إذا اليوم بدي أحكي بلجنة مال، إذا بدي أحكي بلجنة إدارة، بدي أحكي بلجنة طبية، قديش مهم، وخصوصي أنه نحن مجلس النواب عنا متنوع وفي عنا من كل الاختصاصات.
نعم.
قديش مهم يكون صاحب اختصاص اللي مشارك باللجنة تيقدم الأفضل للبلد؟
مش قديش مهم، ما لازم يكون إلا صاحب اختصاص.
يعني أنا لفتني طبيب عيون بلجنة الإدارة والعدل مثلا.
لا ما عم بقول بالمبدأ لازم يكون صاحب اختصاص.
نعم.
هلا البعض بيقول إنه بمجلس النواب ما في من تقدر تكوني كل اللجان من اختصاصيين لأنه ما بتلاقي يعني العدد الكافي لكل لجنة. وأنا بحكيكي هون أنت يمكن صاروا لبنانيين سمعوها، بدنا نتعلم دستور ونظام داخلي بلبنان اللي له دخل واللي ما له دخل قد ما بتتكرر الأمور. المادة 20 بالنظام الداخلي معدد أنه في 16 لجنة.
نعم.
في 5 لجان بينتخبون يعني من هود اللجان يعني ينتخبوا عدد أعضاءهم 17، وفي 10 عدد أعضاءهم 12 بعتقد 12 بلا 12، وفي لجنة واحدة يتيمة عدد أعضاء 9 هي لجنة التكنولوجيا هيدا آخر واحدة. هودي 16 إذا بتجي بتشوفي ممكن ما تلاقي بكل لجنة من هودي، يعني مثلا أكيد ما عندك 9 اختصاصيين بالتكنولوجيا باللي موجودين حاليا، وأكيد ما في حدا عنده اختصاص مثلا الطفل أو المرأة بحد ذاته. يعني في بعض اللجان بيكون فيها استحالة أنك تلاقي اختصاصي. المبدأ مثل ما قلنا نرجع المبدأ انه اذا متوفرين ما لازم تكون الترشيحات الا على هالاساس. الاستثناء لما ما بيكون عندنا بنسمح للاخرين يترشحوا. اثنين، في بعض اللجان بطبيعتها بتحمل اكثر من اختصاص. يعني بعطي مثال مثلا لجنة الادارة والعدل.
أوكي؟ نعم نعم.
وفي عندك مثلا لجنة الاشغال. هلا من المبدأ لجنة الاشغال لازم يكون فيها مهندسين.
نعم.
لانه هي لجنة اشغال. بس ما بيمنع يكون في مهندس بلجنة الإدارة والعدل لأنه في أمور بتتعلق بقوانين بتتعلق بالمهندسين أو بهذه الأمور يلي مرتبطة فيهم يكونوا موجودين. ما بيمنع يكون في طبيب لأنه ممكن يمرق على هيدا اللجنة مع العلم أنه في لجنة أخرى مختصة. ممكن هذا الملف من بعد ما يمرق على لجنة الإدارة والعدل يرجع يمرق على لجنة أخرى متخصصة بطبيعتها، أو يرجع يروح لأنه فيه أكثر من فئة ممكن يكونوا متأثرين بتطبيق هيدا القانون بتروح على ما يسمى باللجان المشتركة.
نعم.
وبالتالي لنلخص وما نضيع المستمعين، المبدأ لازم يكونوا اختصاصيين. عند عدم توفر أصحاب الاختصاص لكل لجنة من هودة اللجان 16 ساعتها لا حول ولا بفوتوا مفروض الأقرب والأكثر إفادة لعمل هذه اللجنة من أنه يكون واحد بس فات على اللجنة لأنه فريقه السياسي قال له فوت قعد بهاللجنة ليزيدوا أعدادهم أو لتزيد مناكفتهم. لأن في البعض بفوتوا ناس مش لا يعملوا شيء، بيقولوا له أنتوا خليكم نايمين وقت منقلكم خربطوا وعملوا فوضى وطلعوا الصوت بس هذه شغلتكم أنتوا.
نعم.
حرتأجية يعني.
نعم نعم.
فهذا جوابي صراحة على هذا الموضوع.
يعني قصة الاختصاص يعني فينا إذا بدك نستوعبها
نسبية.
نعم. بس كمان بترجع بتطرى علامة استفهام إنه كيف صار. يعني مثلا أنا لما شفت إنه في 58 صوت مثلا للدكتور عماد الحوت عرفت إنه في احتمال يقدروا يجوا بأصوات أقل مثلا من إنه نعطيهم هيدي الثقة الكبيرة، خصوصي إنه في أسماء ملاحقة، في أسماء مطلوب إنه الاستماع لها، في أسماء عليها عقوبات اقتصادية. نرجع بنقول بغض النظر إذا كانوا وصلوا ولا ما وصلوا الطريقة اللي حضرتك شرحتها، بس أنا بس أرجع هيك ضوي على فكرة إنه آلية العمل وآلية المحاسبة. هل نحن فينا نحط ثقتنا إنه الأمور رح تاخد مجراها الصحيح بقلب مجلس النواب، ولا صرنا بدنا نطرح ألف علامة استفهام وصرنا نضلنا خايفين من هالأداء المقبل مثلا؟
بغض النظر عن الأربعة خمسة يلي أو سواء ملاحقين أو صادر بحقهم مثل ما قلنا علي حسن خليل أو النائب زعيتر أو إلى آخره، يلي صادر بحقهم مذكرات توقيف أو في عنايهم ملاحقات قضائية سواء بتفجير بيروت أو بأي أمر آخر.
نعم.
مش هيك أنا قلت بالأول ما بدنا نخلط بينها ورح ما يأثروا
صح
على المنطق العام يلي لازم يكون في مجلس.
خلصنا من المنطق العام بس
هلأ لما بتوصلي بتشيلي هيدا الموضوع على جنب بالآخر لتقدر توصلي على لجنة في حدا بده يصوت لك. يعني أنت عمليا بدك تعملي نوع من الائتلافات. يعني كيف بدها تتكون بالآخر اللجان؟ في ناس بدها تقول له خي أنا بترشح هون، أنا ما بدي أترشح هون، أنا بصوت لك هون أنت صوت لي هون. يعني عم بحكي انا
نخبز ونخبز بالافراح.
نو نو، عن كيفيه تكوين السلطه.
فهمت عليك بس عم اقول انه المشهد مقلق.
لا بس خليني اقول لك ليه مش هذا المقصد.
نعم.
مشان ما نكون عم نعمل مثل جماعه 13 او هودي، يعني ناخذ نقطه صغيره منا اساسيه بننفخها وبننسى الاساس.
نعم.
الاساس انه صار في عندك 128 نايب، هل كان لازم يكونوا نواب ولا لا؟ هاي المشكله.
نعم.
هل اللبنانيين أولوا ثقتهم لناس كأفريقاء سياسيين أو كسياديين أو كان محاربين للفساد بالمئة وثمانية وعشرين؟ المشكلة الكبيرة هي هون، هودي صاروا جوا، تفصيل مين منهم بيقعد مع مين والتفصيل منهم بأي لجنة بيكون، لأنه هني بالآخر وقت بيوصلوا على الهيئة العامة هناك القرار الأساسي، وكل ما يسبق الهيئة العامة أنا برأيي ما له قيمة. وعم بحكي أنا بشغلي أنا بعرفها كتير منيح.
طيب يعني منطول بالنا وما منكبر القصة.
لا طيب. مش ما منكبر القصة، الإضاءة اللي عم تعمليها صحيحة، أنا ما عم أقول مش مزبوطة، بس عم أقول أنا يعني ما نعتبر أنه منجلد حالنا لأنه هيدا وصل بهاللجنة أو بهاللجنة، ما هو أساسا مجلس النواب، وحتى لو قاعد برات اللجنة صوته بالآخر وانتصر على الهيئة العامة.
نعم.
افترضي على حسن خليل منه بولا لجنة،
في له صوت بالهيئة العامة،
بيوصل التصويت بالهيئة العامة على حي الله.
هيدا جوابك على السؤال كان عم بيقول ما فهموه كيف مطلوبين للعدالة وهن باللجان، السؤال اللي قبله كيف مطلوبين للعدالة وصلتوهن على مجلس النواب.
مجلس النواب صح. هيدا عم نقوله
فينا
المشكلة كيف وصلوا ال 128، مش المشكلة شو رح يعملوا ال 128.
كمان سؤال عن هذا الموضوع، قال بحق لهم كشعب يعرفوا كل نايب لمين صوت باللجان؟
لا، هن بيعتبروا هذا التصويت لأنه كله تصويت سري.
نعم. طيب آخر دقيقة أو كم دقيقة عندي ما منلحق يمكن نحكي، لأن كان في موضوع تعويم الحكومة اليوم، حكومة تصريف الأعمال، كنت بحب نضوي عليه.
خليه يمكن أحسن أنه شو ياخد، أنه هذا ونشرح.
إيه؟
في كتير في كتير
وأصلاً
هلأ صراحة.
نعم.
بين منطق اللي كان قبل الطائف وما بعد الطائف.
على كل حال الحديث بياخدنا على مطرح تاني، وأكيد مش رح من هلأ لجمعة الجاي مش رح لا يكلفوا ولا يألفوا.
لا حتى لو كلفوا ألفوا بنحكي، مش
فضروري ينحكى فيه، لأنه
قصتهم طويلة صراحة. أكيد
قصتهم طويلة،
محاولات يعني ما يسمى بالتعويم، يعني أولا هذه شغلة مش دستورية، يعني هذا تعبير سياسي على تعبير هيك، يعني ما قالوا ولا مطرح.
هيدي مثل خطورة تسليم البلد، يعني لا
نبقى بنحكي يعني مثل لما بنوصل على استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، وكمان لازم إذا بدك نحكي عن هالموضوع، إذا مش هلأ أكيد بمرحلة تانية.
نعم.
بعد في وقت كمان في عملية غش كتير كبيرة، وفي عملية احتيال كتير كبيرة عم يمارسها مجلس النواب، ولا بل بسمح لنفسي قول في بلطجة على الدستور والقانون بطريقة مقاربة انتخاب رئيس الجمهورية لغاية في نفس حزب الله مش شي تاني، يعني بدون ما حدا يفكر انه مضيعين البوصلة او مفتكرين انه احنا مش فاهمين شو عم يصير. واضح يعني، واضح كتير منيح. وعلى كل حال نتركها مثل ما قلنا لما نحرق المراحل.
صحيح لوقتها،
ورح احكي بشكل مفصل من الناحية الدستورية ومن ناحية سياسية. ومن هلأ رح اقول يلي بيتبعنا على طول، خاصة اذا في زملاء محامين او حقوقيين، بدي اتحداهم من هلا، حضروا حالكم على التحدي يلي رح اقوله انا. اذا فيكم انتم بالدستور وبالمنطق وبالقانون تقولوا لي انه هذا الكلام منه دقيق، وتقولوا لي وين النص الاخر او وين المنطق الدستوري الاخر يلي انتم على اساسه بترتكزوا لتقولوا انه انا ما معي حق.
على كل حال متر ظريف،
انا
لا ما عليه على طول نحن بنكررها هيدي الشغله، انه اللي عنده شيء بخالف اللي عم نقوله بالقانون يقلنا اياه، ونحن مستعدين نعتذر او مستعدين نصلح او مستعدين نصوب.
الانسان على طول بيتعلم، اكيد يعني بيتعلم لما بيلاقي في معطيات جديده برزت مع منطق اخر، بس باللي موجود كمان نرجع بنقول منحطك باش ومنتحدث.
على كل حال نحن محظوظين انه عم ناخد كل هالمراجع والاستفسارات القانونية منك، لانك ترتكز دائما الى النصوص قبل السياسة. شكرا كتير لك ماتر فادي ظريفي.
كل الفرق بالاقتصاد.
بيسرني كتير أني استضيف عبر الهاتف المهندس الزراعي ومسؤول الماستر بالتنوع الحيوي بكلية العلوم بالجامعة اللبنانية دكتور حسان مخلوف، وأنا عم بستضيفه لأني تعرفت عليه السبت الماضي بمحاضرة كانت أكتر من ضرورية وأكتر من حاجة ملحة وأكتر من مهمة لكل شخص ممكن يكون عنده هيك شقفة أرض صغيرة حد البيت وبده يعيشها صح ويستفيد منها صح ويأكل صح، والأهم يأكل صحي وسليم. خصوصا أن القطاع الزراعي الصرخة طالعة في اليوم. في عنا مشكلة مثلا الأمراض اللي بتصيب المزروعات، واللي نحن عم نكون بحاجة لمواد كيميائية أو لأدوية كيميائية حتى نستوردها من برا لحتى نرشه على سعر الدولار، ومصيبة المصايب وسعر الخضرة بأغلى الغلا، علما أنه نحن قادرين إذا بنشتغل هيك بطريقة صحيحة ومظبوطة أنه يصير هذا القطاع بألف خير من الله، ومن دون ما يكون مضر ومن دون كيميائيات، اللهم إذا كان في إدارة جيدة. هلأ دكتور حسان مخلوف إذا عم بحكي شي غلط بيصلح لي. حتى قصة مشكلة الزراعة يعني بس منا مشكلة بلبنان، يعني عم تمتد لتصير مشكلة عالمية، خصوصا بعد كل الأزمات المتتالية، الحروب المتتالية، التلوث اللي عم يغزي كل العالم. فالسؤال الأساسي، هل نحن قادرين نحسن هذا القطاع من دون ما نكون مضطرين إنه نضر حالنا ولا لا؟ قديش بده كم سنة إذا فعلا بدنا نحسنه؟ ومن وين لازم نبلش؟ بذكر إنه ضيفي الدكتور حسان مخلوف هو أستاذ بكلية العلوم بالجامعة اللبنانية. الله معك دكتور.
صباح الخير ستلتكم.
أنا كتير فرحت بمعرفتي فيك نهار السبت الماضي، وكانت محاضرة أكتر من مهمة بالنسبة لنا كلنا، نزلنا حضرناها بالجنوب. فهالأسئلة كلها اللي طرحتها مش عارفة من وين بدي بلش معك، أكتر ما هو الموضوع مهم، بس ببلش بالنقطة الأساسية. بظل هيك سوء الإدارة بالقطاع مثله مثل كل القطاعات الأخرى، هل نحن قادرين على صعيد فردي، مبادرات فردية، نقدر نحسن وضعنا الزراعي حتى لو نحن ما عنا إدارة جيدة بالقطاع؟
بدون أدنى شك، يعني الاستثمار في القطاع الزراعي هو ممكن يكون أساس المبادرة الفردية، لأن يعني نحن في نظام حر اقتصادي حر، والمبادرة الفردية هي الأساس، والقطاع الزراعي مثل أي قطاع تاني. ولكن هذا القطاع يعني يتطلب عين ساهرة من قبل السلطة المركزية، من قبل الحكومة وزارة الزراعة، لمساعدة الناس في خياراتها. يعني أنا فيني روح كمستثمر زراعي اختار وازرع بطريقة عشوائية وتؤدي النتيجة إلى كارثة، وممكن يكون أنا اتساعد من قبل ما يسمى بوزارة الزراعة والإدارات الزراعية في البلد، بشكل أنه أنا أحسن الاختيار، وبالتالي بكون عم ساهم بإنتاج زراعي سليم من جهة، وتاليا عم ساهم في بناء الاقتصاد الوطني الريفي والوطني. فهذا الأساس، يعني أنه طبعا فينا نشتغل مثل ما بدنا، ولكن الأفضل أنه نشتغل من خلال رؤية واضحة اقتصادية علمية تأخذ بعين الاعتبار الشروط البيئية الموجودين فيها بلبنان، سهل البقاع، الساحل، الجبل لبنان، الشمال، الجنوب، إتسترا، والرؤية العامة للخطة الزراعية في لبنان. يعني ما فيني دخل زراعات مثلا ما بتمشي، ما فيني دخل زراعات أرضنا أو تربتنا ما بتناسبها، ما فيني دخل زراعات يمكن في كتير منها مفروض، يعني كل هاي الأمور بدأ أخذ بعين الاعتبار وقت أنا بفوت على مشروع استثمار زراعي.
طيب دكتور حسان مخلوف، بغياب هالرؤية الوطنية اللي حضرتك عم بتركز على أهمية وجودها، إلى حين يمكن استفاق أو استيقاظ الضمائر ويصير في عنا رؤية وطنية لهالقطاع الحيوي والأكثر من حيوي؟ يعني نحن إذا بنرجع شوي لورا كان وضعنا الزراعي بألف خير، بس مع صحيح. التطور رجعنا لورا بدل ما نقرب لقدام للأسف. كيف بيقدر المزارع العادي انه يحمي حاله، انه يقدر يتأقلم مع هالظروف كلها اللي عايشين فيها، خصوصا انه احنا بظروف مش عادية مش طبيعية، في تلوث استثنائي عم بعيشه، كيف بيقدر يحمي حاله؟ هل فينا نميز بين الزراعة التجارية والزراعة لاكتفاء ذاتي، ولا مش مسموح؟ مفروض يكونوا كلهم بيشبهوا بعضهم، لانه نحنا بدنا زراعة صحية وسليمة، خصوصا انه نحنا عم نعاني مشاكل، معليه طولت السؤال شوي، خصوصا انه لبنان عم بيواجه مشاكل بموضوع التصدير، في كتير من المزروعات اللبنانية عم تنرفض لأنه عم بتكون الكيميائيات فيها صحيح. نسبتها عالية.
صحيح. يعني بالمبدأ الزراعة أو النبات بشكل عام هي كائنات حية، وهالكائنات الحية بتتعرض بعملية إنتاجها إلى عناصر خارجية أو داخلية، ممكن تكون مسببات للأمراض، ممكن تكون حشرات، ممكن تكون فطريات، ممكن يكون سوء إدارة زراعية إتسترا، وبالتالي مفروض على المزارع أنه يضطر يتدخل لحماية مزروعاته، إن كانت للزراعة الشخصية أنه للاستهلاك الذاتي المنزلي او ان كان للتجاره. هلا طبعا بمحل وقت بنكون عم نزرع لاسباب تجاريه بيكون الوضع حساس اكثر، لانه بيكون في استثمارات كثير كبيره وبيكون في مخاطره انه نخسر كل شيء، فمفروض انه نتدخل، ولكن التدخل يجب ان يكون بطريقه علميه وعقلانيه، ومفروض على المزارع استشاره الاختصاص، صاحب الاختصاص. ونحن لبنان اليوم يعني كله جامعات، وعنا 3-4 جامعات بتخرج مهندسين، وعنا مهندسين جيدين، وما عنا مشكلة بهذا الموضوع، ولكن على المزارع أنه يتعود أنه مثل ما بس يمرض بيروح بيستشير الطبيب، أنه بس يكون عنده مشكلة يستشير صاحب الاختصاص، لأنه ممكن يعطيه حلول تكون أقل كلفة وأكثر إفادة له وبياخد منها نتائج. فبالتالي إدارة الحيازة الزراعية تتطلب طبعا الجهد اللي بيقوم فيه المزارع. عندنا مزارعين اليوم بسم الله كلهم في ناس صاروا على درجة عالية من الوعي والثقافة واتسترا، وفي بعض المزارعين بحاجة كمان لمساعدة تقنية من قبل مختصين. فبالتالي علينا أنه ندخل أو نقبل تدخل العلم بعملية الإنتاج الزراعي، بعملية إدارة الحيازة الزراعية، وبالتالي أنه المزارع يجب أن يستشير صاحب الاختصاص لمساعدته على حسن الخيار. يعني مش ضروري نعطي أمثلة هيك كتير بسيطة، يعني مش ضروري بس شوف أنا كم حشرة من على الشجرة أني أركض جيب سم ورش.
نعم.
فيني طول بالي وفيني شوف أنه هل هالظاهرة عم تتكاثر، هل هذا الوقت اللي نحن فيه هو بيساهم بانتشار هالظاهرة أو بانحسارها، هل يجب أن أعالج بشكل عام كل البستان أو بشكل موضعي. يعني هناك كتير من الخيارات اللي ممكن أنا أطبقها بشكل أنا أوصل للشيء اللي حضرتك حكيتي، أنه أحصل على منتج صالح للاستهلاك، إن كان بالشكل الشخصي للاستهلاك المنزلي أو حتى اللي بدي أنا نزله على السوق. لأنه كمان عم نشوف شو عم يصير بالبلد نتيجة تلوث المواد الغذائية، وخاصة موادنا أو منتجاتنا الزراعية.
نعم.
نسبة السرطانات في لبنان بالثمانينات كان عندنا 12 أو 13 حالة على 100,000 شخص بالسنة، اليوم عندنا 250 أو 260 حالة على 100,000 شخص بالسنة، وهذا ناجم عن تلوث. طبعا مش ناجم عن التلوث الزراعي فقط، ولكن عن كل أشكال التلوث. ولكن للأسف أنه منتجاتنا الزراعية بأغلبها ملوث، والنتيجة مثل ما قلت حضرتك أنه نحن منتجاتنا ما عم نقدر نصدرها. كل الدول عم تحط معايير وشروط، نحن ما عم نقدر نلتزم بهالمعايير وهيدي الشروط لحتى نقدر نصدر منتجاتنا، لأنها كتير تحتوي على الكثير من الترسبات الكيميائية الناجمة عن تطبيق برامج عشوائية للمكافحة ولمعالجة النباتات. وبالتالي علينا نأخذ بعين الاعتبار العلم وتطبيق العلم. تفضلي.
أنا بدي أكون شوي هيك صريحة وواضحة.
نعم.
لأنه بدي أحكي باسم المزارع، باسم الناس. اليوم الناس يمكن بتعالج بطريقة عشوائية، يمكن أنه ما عندها قدرة أنه يمكن تستشير وتدفع لأصحاب الاختصاص، لأنه طبعا أصحاب الاختصاص ما أنهم كتير كتار. نحن بنعرف أنه المتخصصين بعالم الزراعة في لبنان مش كتار، مزبوط ولا لا؟
لا كتار، ستنا كتار،
صاروا كتار.
نحن كل سنة منخرج تقريبا 60-70 مهندس.
ايه بس بعدكم مش كتار بالنسبة لغير اختصاصات محامين ومهندسين
لبنان 10,000 كيلومتر.
بعدكم انا عم بقارن نسبة للاختصاصات التانية اللي على
او بالنسبة للمهندسين يمكن بغير اختصاصات اكيد، ولكن عنا كفاءات وعنا كادرات موجودين على كامل الاراضي اللبنانية.
بس تقول انه هل كلفة الاستشارة او كلفة مساعدة صاحب الاختصاص عالية، وهل في جمعيات مثلا عم تتكفل انه تقدم خدمات بس المزارعين ما عم يعرفوا فيها؟ لانه بعرف انه حضرتك ناشط كتير على هذا المستوى.
انا بقول انه مبدئيا الاستشارة هي مجانية، يعني بتعرفي نحن بلبنان، وبعتقد انه كل مزارع بيعرف عدد من المهندسين الزراعيين، في رفع التليفون يقول له عندي مشكلة شو بقدر بعمل او الاخرين. يعني بدي احكي من جهة المزارع انه مفروض يستشير، من جهة تانية المهندس الزراعي مفروض بهاي المسائل، يعني انه مفروض يقدم استشارات. وهناك دور اساسي هون برجع لوزارة الزراعة، انه في عنا مفروض يكون في عنا وحدات ارشادية، هالوحدات الارشادية مفروض تكون منتشرة، وفي قانون بهذا الموضوع وكانت بالسابق موجودة.
ما مشان هيك انا من الاول بلشت معك انه شو ازيح الرؤية الوطنية، ازيح دور الادارات،
دور الوزارة، وهي الرؤية الوطنية الحقيقة، انه المزارع اذا كان ما بده يروح عند مهندس بالقطاع الخاص، ويمكن تكون الاستشارة في دونها يعني يعني
عقبات معينة،
يعني دفع أو كلفة مالية. فبالتالي في روح على الوحدة الإرشادية اللي تابعة لوزارة الزراعة، في استشير مثل ما بتعمل كل الدول حوالينا، يعني أنه نحن ليه بدنا ما نكون منطبق هذا الموضوع ويكون بكل منطقة زراعية، بكل قرية زراعية أو
بس في حدا خبرني تجربته مع الوحدات الإرشادية.
وفي عنا ستنا التعاونيات، وفي عنا جمعيات مثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي، جمعيات كتير اليوم ناشطة، جمعيات وبتقدم خدماتها مجانا في كتير جمعيات، وعندها مهندسين وفيها تعطي استشارة. المشكلة ستقلدكو اللي عم يصير انه مرات كتير المزارع بتصرف بطريقة عشوائية للأسف. اخوتنا واهلنا المزارعين، وانا ابن مزارع وبعرف كيف بتصير الامور، انه خلاص ظهرت هاي الحشرة بروح على محل ببيعه الدواء بدون اي استشارة، اعطيني دواء للمن بدون ما اعرف انه هيدا الدواء بيسوى على هيدي الشجرة او ما بيسوى على هديك الشجرة، او هلا وقته او مش وقته وكذا. هيدي العشوائيات هي اللي عم تؤدي الى المصائب اللي حضرتك عم تحكي عنها، وكل الناس اليوم عم ترفع الصوت وتقول انه انتاجنا الزراعي انتاج غير سليم بالمبدا، يعني نادرا ما بننزل على السوبر ماركت نشتري عشوائيا كيلو بندوره وبيطلع نظيف، نادرا.
على كل حال بدي استفيد من حضرتك لاعطي شويه نصايح للناس بهذا الاطار، بس لما حكيتنا عن الوحدات الارشاديه التابعه للوزاره، بس في حدا عرف انه حضرتك رح تكون معي على الهواء اليوم؟ يعني جربت انشر الصوت مثل ما بيقولوا، لانه بدي الناس تستفيد من طلتك معي، وان شاء الله اكيد بيكون في عنا اطلالات دايمه. دكتور حسان مخلوف قال لي انه صار عنده تجربه بهذا الموضوع، وحتى هذا الموضوع دخلت فيه السياسة وصار وبده ناس على ناس. كان عم يحكي بموضوع يعني هيدا، يعني ما فينا نتكل على الوحدات الإرشادية، بدنا نرجع إلى المتخصصين على صعيد فردي.
هو لازم نتكل على بناء الدولة كدولة كمؤسسة. يعني نحن اليوم أنه ببلد مثل لبنان أنه كل الناس تعرف بعضها، ما مفروض يكون هذا الموضوع مطروح نهائيا، لا يبدو ناس ولا يكون في يعني بموضوع بناء السلطة وبناء المجتمع وتدبير أمور النظم الاقتصادية، عفوا كان زراعة وصناعة وشيء، ما مفروض يكون في حدا يبدي على حدا. مفروض الوحدة الإرشادية هي المهندس الموجود، المدير الموجود، يزد حاله دغري مباشرة عفوا ويساعد أي مزارع بيجي للمساعدة ويروح معه على الأرض. هيدا دور السلطة، وهيدا يعني في شو بدنا نحكي، يعني في عنا تراكمات سلبية بمجتمعنا بإداراتنا من 30-40 سنة، بس مفروض نحن نسعى لأنه نتخلص من هذا الموضوع ونشتغل بطريقة إيجابية وتفاعل إيجابي مع كل المزارعين. هيدا على مستوى الإدارة الرسمية. على مستوى القطاع الخاص كمان في كتير مهندسين، ستلدكو بكل ضيعة في مهندسين واثنين وثلاثة، ما عاد القصة مثل الأول، يعني كانت القصة نادرة. بس اليوم نحن أنا أستاذ جامعي ونحن منخرج كل سنة بالجامعة اللبنانية 30-40-50 مهندس زراعي، في عنا الجامعات أخرى عم يخرجوا كمان مهندسين وكلهم عندهم الكفاءة، وبالتالي وعنده أمامه المزارع يستشير أكثر من مهندس وأكثر من خبير زراعي، وبالتالي في بعض المؤسسات عم تقدم يعني خدمات. طبعا في مؤسسات تجارية بتقدم خدمات بطريقة تجارية، الأفضل أنه لا نروح على مؤسسات بتقدم خدمات بطريقة علمية أكثر، وبعدين نروح على المؤسسة التجارية لنستصل على الدواء لنشتري، بعد ما نكون عرضنا شو مشكلتنا وبعد ما أخذنا رأي خبير أو اثنين. وأغلب الناس، أنا بعرف عندي زملاء كتير مهندسين زراعيين، وأنا بالشخصي يعني دائما أنه نحن كان على التليفون أو كان بالتحرك مباشرة على الأرض منروح ومنقدي خدمات مجانية، ما بعمرنا طلبنا من حدا أعطينا لأنه رحنا شفناك أو رحنا قدمنا لك خدمة أو شيء. طبعا وقت بيصير في تعاون أكبر، يعني زيارة وحدة راح ماشي الحال، اليوم يمكن الوضع صعب، يمكن البنزين غالي أو شيء، ممكن تنحل القصة على التليفون،
بس في كتير تكنولوجيا مسهلة صح
تساعد المزارع بطريقة أنه يشتغل صح.
طب السؤال على السريع من المستمعين، نعم. شو منقول لمزارع عم بيتم استغلاله من قبل المهندس الزراعي لمصلحة شركات الأدوية والأسمدة، وهل في قوانين
منغير المهندس الزراعي
بلكي ما عارف لمعتر؟
لا المزارع إلا ما اليوم يعرف. ستنا اليوم المزارع وقت بيجرب المهندس أو بيجرب الشركة مين ما كانت الشركة وبياخد أدوية ما بتعطي نتائج، أو بتكون يعني اللي عم يصير اليوم أنه عم ينحط برامج للمكافحة، تنحكي مثلا بقصة التفاح،
نعم.
مثلا هذه شجرة كتير مهمة، أو الزيتون، يعني هول الشجرتين اللي أكتر شيء موجودين بلبنان، أنه في محطوط برنامج، برات هالبرنامج عم يكون كتير مكثف، يعني مضطر يرش كل أسبوع بأدوية سامة. لو كنا عم نرش بأدوية مثلا عضوية ما بتضر ما عنديش مشكلة. بس
في 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 منتجات عضوية ما بتضر
طبعاً. طبعا في عنا اليوم في
انا بعرف انه حضرتك يعني
نحن طورنا شوي
طورت تجربة جديدة بلبنان
جديدة انه نقدر ببعض المحلات نحل محل استعمال المواد الكيميائية باستعمال مواد حيوية بتأدي نفس الخدمات عن المواد الكيميائية على الشجرة، بتساعدها بتزيد مناعتها.
طب هيدي ما بتكون أغلى من المواد الكيميائية؟
هيدي لا، هيدي مواد طبيعية حيوية. حيوية يعني منتجة بمواد حية، يعني من منتجة من بكتيريا ومن فطريات ومن أنظمات حيوية، وبالتالي فينا نحن كبشر نستهلكها وفينا كمان نحطها على
طب الشجرة. ليش ما بنعرف فيها نحن هيدي القصص؟ أو المزارعين ما بيعرفوا فيها أو بيستهونوا صاروا بيستقربوا بيروحوا بيجيبوا كيماوي؟
بتعرفي بالخبرية بيصير في تقليد، يعني المزارع بيمشي بنظم زراعية تعود عليها من 20-30 سنة. يعني اليوم وقت نيجي بنقول له إنه صار في شيء جديد بالعالم ونحن هالتكنولوجيا طورناها تقليدا لشو موجود بالدول المتطورة، قدرنا خرقنا السر وجبنا هالتكنولوجيا وعملناها من بيئتنا من بلدنا من نباتاتنا من أرضنا
بشي بيشبهنا وبيفيدنا
100% ورخيصة كتير منا غالي للمزارع، يعني مقارنة مع بعض الشغلات اللي جاي مستوردة من برا، وهي ممكن تفيد. ولكن بدي أرجع أركز وأقول
موجودة وين ما كان دكتور حسان؟
موجودة في 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 بعض المؤسسات الجمعيات ومؤسسات، وفي شركة عم هي شركة الوطنية للحلول البيئية عم تحاول تسوي هذه المنتجات. ولكن
لأنه حلنا ننزل الفاتورة الصحية اللي هي عم بتكون عالية بسبب الأشياء عم ناكلها
100%. يعني الهدف نحن الهدف كان هو التركيز على هذا الموضوع بالتحديد، انه نحن نحول النظم الزراعية من نظم كيميائية 100% الى نظم بيوديناميه حيويه، بشكل انه نحن نخفف على البيئه وعلى المنتج الزراعي وعلى صحه الانسان من استهلاك المواد الكيميائيه بشكل كتير كبير، حتى نقدر اولا نقدر نستهلك بامان منتوجاتنا الزراعيه، وهذا شيء اساسي وخاصه على مستوى الاطفال. خاصه بتعرفي ست قلدي كل يوم الحليب كتير غالي، والستات عم يضطروا يختموا الاولاد يعني الأطفال يعني قبل بوقت يمكن، وعم نروح على تحضير
الخضرة والفواكه
هون من الخضار والفاكهة اللبنانية، وبالتالي مفروض لهؤلاء الأطفال يكونوا خضار وفاكهة خالي من الترسبات، وهذه شغلة أساسية ومهمة. هيدا واحد. واثنين كمان إذا كان المنتج الزراعي نحن عم نعمله حتى نصدره لبرا ونجيب فرش دولار على البلد، مفروض يكون خاضع أو صالح للاستهلاك ويتبع المعايير الدولية الموضوعة من قبل الدول في الخارج اللي بتسمح من خلال معايير معينة دخول هالمنتجات. نحن عم نتعرض لأزمة كتير كبيرة انه اغلب منتجاتنا ما عم تقدر تنبيع برا، ما عم نقدر نبيع، ما عم نقدر نصدرها، وبالتالي مفروض نبلش نغير بالعقلية بمنهجيتنا بتعاطينا بإدارتنا للحيازات الزراعية تنشوف كيف فينا، وهذا عمل مشترك بدها تقوم فيه الدولة والشركات الزراعية، شركات الأدوية والمزارع والمهندس الزراعي والجمعيات البيئية والمدارس والجامعات والستات بالبيوت وكل العالم.
أنا بحط الدولة بين مزدوجين على طول،
بحط الدولة بين مزدوجين غايب. لا نحن بنتمنى الدولة ترجع ويكون في هناك دور فاعل وأساسي بالتوجيه. نحن في نظام حر طبعا، ولكن بالتوجيه بالمساعدة
لا ضروري، ما فينا
نغيب عنه المزارعين.
بس تقلي دكتور حسان مخلوف، بذكر حضرتك مسؤول ماستر التنوع الحيوي بكلية العلوم بالجامعة اللبنانية ومهندس زراعي، وطبعا عم نستفيد نحن من خبرتك الطويلة ومن هالاشياء اللي طورتها اللي هي حيوية ومش مضرة أبدا، على عكس كل الكيميائيات اللي عم نضطر ندفع حقها بطريقة ما بعرف لأنه على سعر الدولار وعم نستوردها من برا. اليوم بس تقلي أنه نادرا ما نلاقي خضرة نظيفة، إذا بدنا نتوجه فعلا حتى نلاقي خضرة ما فيها مواد، ما في تربة ملوثة، لوين بدنا نروح بلبنان؟
هناك بصراحة يعني في بعض المؤسسات اللي عم تحاول تسوي مواد بسموها أورجانيك أو
إيه هيدي آمنة، يعني فينا نروح نجيب أشياء أورجانيك؟
مفروض يكون في عليها ضمانة. بعض المزارعين هناك بلشوا عم ينجوا بطريقة خاصة إنه نحنا ما بدنا نحط مواد كيميائية ضارة، وفي شيء جيد جدا بلش يطلع بالبلد اليوم عم بصير انه بعض الناس عم يعملوا شيء بسموه الجاب الجود اجريكلتشر براكتسز، يعني تطبيق الممارسات الزراعيه الجيده، يعني بالمعنى انا بحط المواد الكيميائيه وقت المضطر ولاسباب ضروريه حطها، وبحاول اعمل معالجات متكاملة، بيستعمل مواد حيوية، بيستعمل المادة الكيميائية فعلا عند الضرورة، وبالتالي عم بقدر أعمل إدارة للمنتج الزراعي وأقدر أحصل على منتج خالي من الترسبات أو الحد، يعني موجود في ترسبات تحت الحد
مخاطره مش مخاطره مش مرتفعه.
اكزاكتلي، ما في مخاطر كتير كبير، وهذا شيء جيد اذا بلشت العقليه تروح هيك. وهناك كتير من المزارعين صار عندهم حاله من الوعي وحاله من الرفض، لانه نحن استهلكنا اذا بدي اقول النظام البيئي تبعنا، النظام الايكولوجي تبعنا. لانه اذا بتطلع ستيلديكو بتعمل زياره على اي بستان، بتطلع بتلاقي ظروف الدواء وقنين الدواء مطلوبين بالتربه وين ما كان، حد على ساقيه المي وتحت الشجره وما بعرف وين، ومحل ما بنعبي المي بالصهريج. يعني في منظر بخوف. يعني احنا مفروض نوعى شوي ونصير نعدل العشره قبل ما نركض دغري مباشره على المكافحه الكيميائيه، ونطلب نصيحه. ومش كل المهندسين بيشتغلوا لصالح الشركات، حتى المهندس اللي بيشتغل لصالح الشركه طبعا هو وظيفته، ولكن في مهندسين عندهم ضمير وعندهم وعي وعندهم علم ومعرفه
من ثمارهم،
وبالتالي مفروض نراهن ونراهن على هول الناس، ومفروض نحك الضمير عند هول الناس بشكل انه يشتغلوا بطريقه علميه. وبعتقد انه بعمل مشترك بجهد مشترك من كل هالعناصر هي اللي عم بحكيها عنها، فينا نوصل لمحل انه نحن نصير مثل الدول الاخرى الاخرى اللي عندها انتاج زراعي سليم بيستهلك، بتقدمه للمستهلك على المستوى الوطني الداخلي المحلي، او بتصدره لبرا لحتى تقدر تستفيد منه اقتصاديا. وهيدي عملية ضرورية واساسية ومفروض تصير عنا في لبنان، لانه القطاع الزراعي اليوم هو القطاع الاساسي في الاقتصاد لبناء اقتصاد حيوي صحيح. مش بالخمسين سنة اللي مرقوا كيف بنينا، اليوم بدنا نبني من جديد. الأزمة المالية اللي نحن عم نمرق فيها بدها تخلينا نرجع بشكل كتير كبير على الزراعة، ورح تكون عنصر أساسي في بناء الاقتصاد الوطني الجديد.
ضروري نستفيد من الثروات اللي عنا لحتى نضلنا واقفين على أجرينا. طب أنا في شغلة بدي تعلمنا إياها، لأن علمتنا إياها هيداك النهار، بدي كل المستمعين يتشاركوا بهذه النقطة. نحن عم نروح ندفع كتير غالي حق الخضرة والفواكه، علما إنه ما عم نعرف نميز بين الخضرة اللي فيها أقل كيميائيات والخضرة اللي فيها أكتر، واللي هي ممكن تكون مسمومة ومقطوفة دغري من بعد الرش. علمتنا طريقة كيف نعرف أنه هيدي الخضرة اللي عم نشتريها آمنة للأكل، فينا نعلمها للناس على الهواء؟
يعني أكيد القصة سهلة كتير. يعني اليوم إذا منروح على أي سوبر ماركت أي محل بدنا نشتري خضرة، أولا منطلع، يعني بدنا نشغل الحواس تبعنا.
نعم.
أول شغلة حاسة النظر، أنا بس اطلع على رأس البندورة ونشوف نقط الدواء، أو على عنقود الأنب، أو على الخيارة، أو على البيتنجاني. خلي يعني المستمعين بس بده ينزلوا على السوق ليشتروا خضرة يطلع بيشوفوا في نقط الدواء مبقعين بيض أو صفر أو خضر أو واتفر اللون شو ما كان. يعني هيدا الدواء مرشوش بعده ما تفكك، يعني مرشوش من 48 أو 72 ساعة ماكسيموم ونزل على السوق، لأنه الدواء بعد 6-7 أيام على الثمار إن كان على البندورة بيتفكك. هلأ طبعا نحكي بالخيار، الخيار يعني الخيارة بنقطف كل نهار بعد نهار، وفي أيام بنقطف كل يوم. فتصور إذا مرضت الخيارة النبتة ورشيناها ونحن عم نقطف، يعني الخيارة مسمومة.
نعم.
عم نتصور شو اللي عم نحكي. رأس البندورة عم نرش وعم نقطف كل 3-4 أيام، في إصابات. لذلك هيدي بتتطلب إدارة. هلأ حتى نحن كمستهلكين، أنا بس بدي أنزل إذا ما قدرت، إذا أنا بحاول أزرع بستاني بأرضي، عندي أرض في مزارع عم يزرع بيطلع لنا شوية خضرة، عم نحاول نطلعهم، أكيد ما مرش سموم أبدا، منحاول نعمل شو ما طلع عنا منكون مبسوطين فيه.
نعم.
حتى لو إجت الدودي أكلت نصهم، بس نحن الباقي منأكلهم نضاف.
نعم.
منأمن أنه عم نأكل بطريقة نظيفة. بالتالي نحن بناخد منروح بإيدينا نضاف بدون ما نكون حاطين أي برفيوم على إيدينا أو شيء، أو حتى ولا صابون عادي بلدي مغسلين إيدينا.
نعم.
بنمسح رأس البندورة هيك أو الخيارة أو حتى البقدونس، مر إيدنا على البقدونس أو على أي كان، ومنحاول نشم شو طلعت الروائح على إيدينا. إذا شمينا أي ريحة غريبة غير ريحة إيدينا أو غير ريحة
الخضرة
أو ريحة البندورة أو ريحة إيدا، بيكون في عنا بعد ترسبات كيميائية كتير كبيرة،
يعني مش آمنة للأكل،
ما نشتري هيدا المنتج.
نعم.
الأفضل ما نشتري. بعدين إذا اضطرينا نشتري، مفروض بس نوصل على البيت نغسله بالمي والصابون والليفي من برا، تنقيم الماكسيموم من الترسبات موجودة من برا.
نعم.
هلأ للأسف اليوم في أدوية بيسموها أدوية جهازية بتدخل بنسيج النبات للداخل، وهيدي ما في وسيلة نشيلها لا ولا بأي طريقة، يعني فبالتالي بنكون نحن عم نستهلك يعني مادة هلأ ما بتموت مباشرة، لأنه السم ممكن مر عليه 3-4 أيام أو 5 أيام يمكن ما بيعود يموت، ولكن مرات بيعمل تحسسات، بيعمل دياري، بيعمل إسهال، بيعمل مرات بوميسما، بيعمل قصص مشاكل. ولكن الخطر الكبير ستلدك هو مع الزمن مع تراكم السموم في الجسم.
نعم.
لأنه هالكبد اللي بده يعالج كل هالمسألة هاي كلها سوا بيقول خلاص ما بقى فيه، وبالآخر الجسم بيستسلم وبتظهر عنا أمراض السرطان. هيك عم يصير
بلبنان
وبالعالم وخاصة بلبنان. شيء مخيف جدا شو عم بيصير بهيدا البلد. فبالتالي مفروض نرجع نصرخ بصوت عالي المسؤولية الذاتية عند المزارع، أنه اللي بده يأكل هو منه ومرته وولاده وجاره وخيه، لأنه هالخضرة عم تنزل على السوق ما بيعرف مين بيشتريها، يمكن يشتريها خيه يمكن يشتريها أمه، ما بعرف مين بيشتري.
نعم.
فبالتالي مفروض يكون عندنا حس المسؤولية أنه نحن نحاول نعمل إدارة جيدة لهي العملية، بشكل أنه ما ننزل خضار وفاكهة على السوق إلا بعد مرور فترة التحريم. يعني بكل دواء يبقى مكتوب عليه فترة التحريم، وهون بناشد وزارة الزراعة التشدد بهي على تطبيق فترة التحريم على اللي كل دواء لكل مادة كيميائية بتنحط على المنتجات الزراعية.
ايه وينك وين، مرات بيكون في شيء بده 21 يوم بعد الرش بتلاقيهم قطفوا. ايه لانه في تجارة بدها، ومش فرقاني معنا يعني القصة، قصة السرطانات مش بس يا جماعة من وراء التلوث الجو، مش بس من وراء يمكن السيارات اللي منا صالحة للبيئة، لا كمان في شيء أساسي باللحوم بالخضار بالأكل اللي عم ناكله، لأن كل شيء بيفوت على المعدة بيترك أثره ولو على المدى الطويل.
يعني ست قلبكو بيتأسف الواحد يقول أنه اليوم وقت اللي بتروح تشتري خضار معلبة جاي من الخارج، وخاصة من الدول الأوروبية اللي فيها ضمانات على هذا الموضوع تقريبا في كنترول، يعني
نعم
أهون ما تشتري خضار محلية. ماشي شيء محزن
رغم كل المواد الحافظة،
بالرغم من المواد الحافظة ماشي محزن ومبكي انه الواحد يوصل لهالدرجة انه هيدا انضف من راس البندورة اللي عم جيبه مثلا انا من السوق. طب هيدا شيء بيخوف. يعني لوين وصلنا انه لبنان بيستهلك أدوية، نحن مساحتنا أراضينا الزراعية 240 ألف هكتار، بنزرع منهم تقريبا شي 150 ألف هكتار بين البعل ومروي واتسترا، يعني قد المنطقة البارزية، منطقة الريجون باريزيان بفرنسا، بس بنستهلك أدوية 3-4 مرات زيادة. طب يعني معقولة أنه معقولة يكون عندنا الاستهلاك الأدوية هالقد زيادة؟ طب في مشكلة.
خلص صرنا مستعجلين، صرنا مستعجلين على كل شيء، صرنا منفكر بطريقة استهلاكية بطريقة تجارية، ما عم نفكر بطريقة فيها ضمير. وكمان في تقليد كنت عم تحكي عنه قبل شوي للأسف. طب سؤال تاني، في خطأ شائع يمارسه المزارعون اللي هو نكش التربة.
نعم.
فينا نخبرهم بآخر 4 دقائق
عنه. نقول مش نكش التربة، نحكي فلحة التربة.
الفلح. طيب هيدي عباراتي أنا، صلح لي.
نعم. طبعا اليوم العلم، أنا كأستاذ علم التربة بالجامعة اللبنانية، ونحن منوصي دائما منعلم تلاميذنا من 20 سنة ونحن جايين، أنه خلص صرت فلحة التربة ما لازم نفلح، خاصة بين الأشجار. ليه؟
ليش؟
لنشرح ليه. الشجرة مش عايشة لحالها، الشجرة بتعيش مع كائنات حية تانية موجودة بالتربة، شلش الشجرة موجود بالجذور موجودة بالتربة، وبتعمل علاقة تكافلية مع فطريات موجودين بالتربة، وهالفطريات بيمتدوا على مساحة كل الأرض، يعني شبكة تبقى طويلة عريضة، وهيدي الفطريات غير منتجة للسكر، فهي بحاجة للسكر، ولكن هي فيها تلم مي وفيها تلم معادن، وبتجي لعند الشجرة بتتبادل مصالح هي وياها، بتجيب لها حديد، بتجيب لها بوتاس، بتجيب لها فوسفات، بتجيب لها مغنيسيوم، وبتقول لها شجرة اعطيني سكر وبعطيك هول، وبيصير هيك المصالح، وبالتالي الشجرة بتكون عم تستفيد من كل الأرض كمجال حيوي لها. وقت اللي اجي انا بمرق سكة الفلاحة بقلب البستان، بكون انا قطعت هالشبكة هاي اللي عم تمتد بكل الأرض، وبتصير الشجرة عايشة لحالها، وبتصير محصور حياتها او امكانياتها الحيوية او مجالها الحيوي بالأرض اللي تحت منها مباشرة، محل موجود
يعني عم تخسر معادن، عم تخسر غذاء،
الشجرة وعم نحرمها من مصادر تغذية كتير كبيرة. وهون بدي كمان زيد شغلة،
بنقول نحن مفكرين
السماد العضوي.
نعم.
السماد العضوي مفروض نحط السماد العضوي بكل البستان مش تحت الشجرة، لازم نحط بالشجرة، يعني بيسموها بالشورة وبالبحور، المزارعين بيعرفوا شو عمول، يعني محل بالخط المزروعين فيه الشجرات، وبالخط بين الشجرات كمان يبقى فاضي، لانه انا ماني عم غذي شجره ما بتاكل ماده عضويه ابدا، الشجره بتاخذ معادن، وبالتالي انا بكون عم غذي هالفطريات هاي اللي هي رح تفكفك هيدي المواد العضويه ورح تنقل المعادن بعد ما تتفكفك وتتمعدن الماده العضويه وتنقلها للشجره، وانا بكون عم قوي هيدي الشبكه لحتى تجيب لها كتير معادن وكتير مي وكتير معادن صغرى الأساسية كمان لحتى الشجرة تقدر تكبر وتنمى وتعطيني إنتاج وتكون قوية، مناعتها قوية، وهيدي الشبكة من الفطريات بتحمينا من كل الأمراض اللي عم تصيب الأشجار إن كانت على الجذور أو كانت على الأوراق، لأنه أغلب الأمراض الفطرية بتعيش بالتربة وبعدين بتطلع على الشجرة من فوق.
شفت هيدا الخطأ الشائع
بزراعة الخضار على السريع ده، نعم. هيدا مضطرين ننكش، ولكن الأفضل الأفضل اليوم في سيستم جديد إنه نعمل جورة محل ما بدي حط الشتلة، منعمل جورة محل ما بدي حط الشتلة وازرع بهالطريقة وشمت الحشيش تشميت، ما لازم أنا أقطع هيدي الشبكة شبكة الفطريات الجيدة الموجودة بالتربة، ولازم بطريقة أصير حافظ على هذا الموضوع بشكل، والتعشيب لازم يكون قص حشيش، قص الحشيش وتركه بالأرض لحتى يعمل غطاء على التربة لحتى يمنع ظهور الحشيش مجددا، وهيدا بيزيد المادة العضوية بالتربة وبيحصل لي من خواصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية.
كتير مهم اللي عم تقوله، لأنه كنت عم بسألك خطأ شائع، وفعلا خطأ شائع، لأنه منفكر حالنا نحن عم نجدد التربة لما نفلحها، وهي فعليا منكون عم نأذيها وعم نخربت كل السيستام اللي مكونته هيدي الطبيعة.
صحيح.
فمشان هيك أنا عم حب كنت شارك هالمعلومات مع الناس.
على السريع الغابة لا حدا بيفلحها ولا حدا بينكشها ولا حدا بيحط لها شيء، ولا الشجرة صار لها مئات ألف سنين عايشة، الغابة ملايين سنين ما حدا بصير وعايشة تمام،
ما عم نعوز نفوت نرشل لها شيء.
ولازم نحن نرجع ننقل كونسبت الغابة، يعني كيف عايش الغابة، نرجع ننقلها على بستاننا اللي نحن نزرع ونتعاطى مع الشجرة مثل ما نتعاطى مع الغابة، حتى شجرتنا تعيش بأمان وبسلام وتعطينا إنتاج جيد، ونحافظ على البيئة ونحافظ على صحتنا ونخفف استهلاك المواد الكيميائية.
خليني أطلع بخلاصة من الحديث اللي عملته معك، وبتصلح لي إذا في شيء غلط. أول نقطة إنه نحن اليوم بحاجة حتى نضبط سيستم الزراعة عنا بلبنان، حتى لو مش قادرين من خلال القطاع الرسمي، إنما كمبادرات فردية نحن قادرين كل واحد بأرضه يزرعها بطريقة صحية. نحن ضروري اليوم نستبدل كل المواد الكيميائية اللي عم نستعملها، إلا يمكن عند الضرورة أو الحاجة القصوى، أغلب المواد الكيميائية ونستبدلها ب
نستغني عن المواد الكيميائية، يعني بس
قلت عند الحاجة القصوى. الحاجة القصوى مزبوط، ونستبدلها بهالمواد اللي هي نحن فعلا بنشكر الله أنه ناس مثلك قدروا يخترقوا العالم الخارجي ويطوروها عنا بلبنان، وهي سعرها منه مرتفع، يعني مثل هيديك لبال يمكن بتنافسها، فنحن ما فينا مش مضطرين نعيش أزمة الاستيراد والدولار ويتحكموا فينا هيدي الشركات. شغلة تاني ضروري نعرف كتير منيح أنه هيدي الخضرة قديش نحن بنهتم فيها، نكون نحن عم نطول عمرنا وعم نوفر على حالنا مشاكل صحية بتبين على الأمد البعيد. علمتنا كيف نختبر الخضرة والفواكه قبل ما نشتريها، لأنه في فترات محرمة ما فينا ناكل فيها الخضرة والفواكه، حتى نحمي أولادنا ونحمي بيوتنا. وأهم نقطة علمتنا أنه مش لازم نفلح التربة، لازم نحافظ عليها بكل البكتيريا والفطريات الإيجابية الجيدة اللي فيها لحتى يكون في عنا أرض صحية أكتر.
100% ستيلديكو، برافو.
جربت اختصر قد ما بقدر. دكتور حسان مخلوف، ان شاء الله بيكون بإلي لقاء تاني معك، لانه معلوماتك كلها مفيده، وبعد ما حكينا مثل ما بقولوا من الابع ربع، لانه تعلمنا منك كتير اشياء المره الماضيه.
بشكرك دائما،
بشكرك كتير على مداخلتك، وبذكر حضرتك استاذ علم التربة بالجامعة اللبنانية بكلية العلوم، ايضا مهندس زراعي ومسؤول ماستر التنوع الحيوي بكلية العلوم. بشكرك على وقتك، وبدي اقول انه انت دايما حاضر لتفيد الناس من معلوماتك. يعطيك الف عافية.
شكرا 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 لإذاعة لبنان الحر، وشكرا لكل المستمعين.
شكرا لك.
عيرة على العشرة، عبر، فكر، قرر، علي الصوت، انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.